مجرى التاريخ
جولة إذاعية تواكب مجريات ومسارات التاريخ المغربي
بمنعطفاته وأبرز أحداثه.
مرحبا بكم من جديد مستمعي ومستمعات راديو منارات في حلقة جديدة من هذا البرنامج مجرى التاريخ ومنعطفاته. كنا توقفنا مع بداية العهد الحفيدي، عهد المولى عبد الحفيظ، وكنا توقفنا عند الضغوط التي مورست عليه من قبل فرنسا وبريطانيا وغيرها. نواصل في هذا الموضوع. في خضم هذه التوترات استفاد الفرنسيون، في خضم التوترات التي عاشها المولى عبد الحفيظ في بداية عهده، استفاد الفرنسيون من تأييد بريطانيا وإسبانيا وكذا من التوافق الفرنسي الألماني سنة 1327 هجرية 1909 ميلادية. فلم يجد المولى عبد الحفيظ بدا من الرضوخ للأمر الواقع، وبقبوله للإمرأات الفرنسية أصبح السلطان في موقف حرج، تاركا أمره للحكومة الفرنسية عسى أن يتمكن بفضل تفهمها من إنقاذ ما يمكن إنقاذه من مظاهر الاستقلال والسيادة والوحدة، باعتبار أن ما لا يدرك كله لا يترك جله كما ورد في إحدى رسائل السلطان نفسه. ومما زاد وضعيته تدهورا نشوب انتفاضة قبائل بني مطير التي بايع أعيانها مولاي الزين أحد إخوة المولى عبد الحفيظ بمكناس سنة 1329 هجرية 1911 ميلادية، وهي بيعة لم تخلو في الغالب من أياد أجنبية، كما أنها كانت السبب في احتلال الجيش الفرنسي المرابط بالشاوية لمدينة فاس في 22 جماد الأولى 1329 هجرية 21 ماي 1911 ميلادية. وعلى إثر هذا الاحتلال اندلعت أزمة دولية حول المغرب أقدمت خلالها إسبانيا على احتلال مدينتي العرائش والقصر الكبير في جماد الثانية 1329 هجرية يونيو 1911 ميلادية، واستعرضت ألمانيا من جهتها قوتها البحرية بساحل أكادير في رجب 1329 هجرية يوليوز 1911 ميلادية بدعوى حماية مصالحها، وهو ما عرف بأزمة أكادير. وبسقوط العاصمة فاس إن لم يكن قبله بدأ الفرنسيون يتدخلون في كل الشؤون الداخلية للبلاد ويعاكسون إرادة السلطان ويمنعون عنه كل مساعدة مادية ويعارضون كل إجراء إداري يتخذه، مع حمله على الأخذ بتعليماتهم مقابل مساعدتهم المالية والعسكرية. وقبل هذا حاول محمد المقري سفير المغرب بباريس أن يحصل على تفهم الجانب الفرنسي، لكن محاولته باءت بالفشل، فعبر عن ذلك بقوله: أما حملاتهم العدائية فهي الأمر الحقيقي الذي لا يحتاج معه إلى مزيد من تحقيق، ولطالما افتكرنا بكل تأمل فيما يجلب تنازلهم مع المخزن الشريف إلى ميدان الإنصاف، فلم يفتح الله علينا في شيء من ذلك بعدما ارتكبناه من وجوه التجارب على اختلاف أنواعها. وفي هذه الأثناء حاول الفرنسيون حمل السلطان على القبول بهيمنتهم، حيث قدموا مقترحات تهم إصلاح الشؤون الإدارية والأشغال العامة، وبالأخص ما تعلق بالموانئ والسكك الحديدية والتلغراف، مما أثار حفيظة السلطان وجعله يبلغ سفيره بباريس بأن بقاءه بها لم يعد له من مبرر. يتبين مما سبق أنه كان للمولى عبد الحفيظ إدارة واضحة في الصمود، إلا أن الوسائل كانت تعوزه لمواجهة تغلغل إمبريالي شامل استطاع أن يعزله داخليا وخارجيا وأن يخنقه ماليا، ليجد نفسه مضطرا إلى التفاهم حول قبول المراقبة الفرنسية بعد أن ظل يحاول تجنب هذا المآل منذ سنة 1325 هجرية 1907 ميلادية. وهكذا فمنذ انطلاق المفاوضات الألمانية الفرنسية إثر أزمة أكادير السالفة الذكر، وهي المفاوضات التي أثارت لدى السلطان شكوكا واحتمالات حول حدوث توافق دولي يصير معه المغرب ضحية الأطماع الاستعمارية، حاول المولى عبد الحفيظ سباق الأحداث، فبادر إلى تقديم مذكرة تتضمن الشروط التي ينبغي أن ينبني عليها كل تعاون مغربي فرنسي مرتقب. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المذكرة التي تحمل تاريخ 7 شوال 1329 هجرية فاتح أكتوبر 1911 ميلادية لم تسلم للجانب الفرنسي إلا في 23 شوال 1329 هجرية 17 أكتوبر 1911 ميلادية. وهي تحتوي على مطالب خاصة بما يرمز إليه السلطان وعرشه من قبيل احترام سيادة البلاد والحفاظ على مقام الجالس على العرش وامتيازاته، مع الاعتراف له بامتلاك بعض الأملاك المخزنية بالمدن الكبرى، بالإضافة إلى بعض المطالب العامة المتعلقة بمصالح الشعب والدولة كتولي المغاربة للوظائف العسكرية وعدم عزل أي موظف إلا بعد التوافق مع السلطان واستمرار عمل وزارة الخارجية المغربية والتقيد بقرارات ميثاق الجزيرة الخضراء. وقد ألح المولى عبد الحفيظ على ضرورة المصادقة على هذه المطالب ملوحا بالتنازل في حالة رفضها، وهكذا يمكن اعتبار هذه المذكرة بمثابة الاتفاق الأصل الذي سوف تنبني عليه اتفاقية الحماية فيما بعد، أي في 11 من ربيع الثاني 1330 هجرية 30 مارس 1912 ميلادية. وبذلك تكشف لنا عن الحلقة التي ظلت مفقودة في الكتابات التي تناولت هذه الحقبة من تاريخ المغرب. وبالموازاة مع ما سبق، كانت الحكومة الفرنسية قد توصلت إلى تسوية مبدئية مع ألمانيا حول المغرب في شوال 1329 هجرية أكتوبر 1911 ميلادية، وهي تسوية أفضت إلى توقيع اتفاق بين الطرفين بتاريخ 4 نوفمبر 1911 ميلادية. وعلى إثر هذا طلبت فرنسا من السلطان أن يصادق على هذا الاتفاق، خاصة الفصل الثالث منه الذي يقضي بقبول المغرب تكليف الهيئة الدبلوماسية الفرنسية بحماية مصالح المغرب ورعاياه في الخارج، غير أن السلطان ربط قبوله بموافقة الحكومة الفرنسية على مطالبه الواردة في المذكرة المشار إليها آنفة، حيث كتب: والقول الفصل في المسألة هو أنه إن قبل ما في التقييد الأول فذاك، وإلا فإني أختار الاستراحة من التعب ولا أقبل أي تعديل فيه. ثم أبدأ استعداده لقبول الاقتراحات الفرنسية بمجرد ما تتم الموافقة على الشروط التي تقدم بها. وبإلحاح من الجانب الفرنسي وبعد تقديمه لمذكرة مفصلة يوم 16 ذي القعدة 1329 هجرية 8 نوفمبر 1911 ميلادية تستجيب لمعظم مطالب السلطان، قبل هذا الأخير الموافقة على الاتفاقية الألمانية الفرنسية بدون تحفظ. وبينما أخذت معالم التوافق المغربي الفرنسي تبدو نهائية حول كيفية تنظيم المراقبة الفرنسية بالمغرب، يلاحظ أن الحكومة الفرنسية أخذت تتنصل من التزاماتها، إذ وضعت مقتضيات عامة تتعلق بتطبيق نظام هذه المراقبة وسعت إلى فرضها على السلطان فرضا، مما أدى إلى نشوب توتر شديد بين الطرفين. وفي خضم هذه الوضعية جرت المفاوضات النهائية التي أفضت إلى توقيع عقد الحماية. وقبيل هذا التوقيع استقبل المولى عبد الحفيظ السفير رينيو بفاس يوم 7 ربيع الثاني 1330 هجرية 26 مارس 1912 ميلادية، حيث شدد في كلمته الترحيبية على ضرورة احترام الاتفاقيات القائمة بين البلدين، مبديا استعداده لإجراء الإصلاحات بتعاون مع فرنسا. وعندما عرضت عليه بنود مشروع عقد الحماية ثار غضبه بسبب ربط الفرنسيين لتعهداتهم السابقة بمصادقته على مقتضيات هذا المشروع، مما جعله يرفض الوضوخ إلى الأمر الواقع، إذ اشترط من جهته أن يتم الاعتراف له بحق التنازل عن الملك مع الالتزام بتسديد ديونه الخاصة، ومن جهة أخرى فقد عبر عن امتعاضه الشديد لما ورد في الفصلين الأولين، وخاصة منهما الفقرات التي تخول فرنسا حق التفاهم مع إسبانيا حول المغرب، كما تقضي بمنح طنجة وضعية خاصة، إذ اعتبر أن في ذلك مسا صريحا بسيادة البلاد ووحدتها. وبالإضافة إلى هذا فقد رفض الفقرة التي تعطي لفرنسا حق احتلال المناطق الضرورية لاستتباب الأمن من وجهة نظرها من غير استئذان السلطان، معتبرا ذلك تراجعا عن التعهدات السابقة. ويبقى أن الفرنسيين كانوا في الواقع مصممين على إخضاع السلطان وتجريده من كل سلطة حقيقية في التصور الجديد المرتقب. وبعد أخذ ورد وتفاوض لا يخلو من تهديد، توصل الجانبان إلى توقيع عقد الحماية يوم 11 ربيع الثاني 1330 هجرية الموافق ل 30 مارس 1912 ميلادية. وتجر الإشارة إلى أن السلطان لم يوقع الاتفاقية إلا بعد أن توصل برسالتين رسميتين تعهدت الدولة الفرنسية في الأولى بضمان وضعية لائقة بشخص السلطان عن طريق وضع 500 ألف فرنك تحت تصرفه بقصد أداء ديونه الخاصة وبناء مستشفى بلدي يحمل اسمه وتأسيس مدرسة علمية، وذلك تنفيذا للتعهدات السابقة للحكومة الفرنسية. أما الرسالة الثانية فتعلقت بحماية فرنسا لشخص السلطان وعائلته إذا ما اختار التنازل عن الحكم وارتأى أن يعين خلافا له، وبذلك يكون المولى عبد الحفيظ قد حصل على حق التنازل، مما يخول له إمكانية رفض التعاون مع النظام الجديد المفروض حسب رأيه بالقوة لا بالتوافق، وذلك بعد أن أمن حقوقه الشخصية وحقوق أسرته وضمن عدم المساس بالشخصية القانونية للبلاد. في مطلع القرن التاسع عشر الممتد ظل المغرب يوحي بصورة متقادمة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وهي صورة تعكس إلى حد ما نوعا من الاحتراز كردة فعل على الأخطار الخارجية التي ما فتئت تتأكد بعد اجتياح بونابرت لمصر سنة 1213 هجرية 1798 ميلادية، واحتلال الجزائر سنة 1246 هجرية 1830 ميلادية من قبل القوات الفرنسية. ولئن كان المجتمع المغربي قد التجأ إلى التمسك بالتقليد في المجال التعليمي والثقافي تحصينا للذات من المؤثرات الخارجية، بينما سعى المخزن من جهته قدر الإمكان إلى تبني سياسة المماطلة في التعامل مع القوى الأجنبية واحتكار الأنشطة التي تقتضي الاحتكاك مع الغير كما هي الحال بالنسبة للتجارة، فإن الضغوط الشديدة المتعددة الأوجه التي مارستها كل من بريطانيا وفرنسا وإسبانيا سرعان ما جعلت المغرب يتكبد أولى الهزائم الكبرى منذ القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي، ويقبل بإبرام معاهدات لا متكافئة تمس بالمصالح الحيوية لساكنته في سياق عالمي تحكمه الأطماع الاستعمارية. وبذلك أصبحت الأوساط المخزنية وجزء من النخبة المثقفة مقتنعة بضعف جدوى المقاومة وضرورة نهج سياسة إصلاحية للحفاظ على استقرار الكيان، خصوصا وأن عددا لا يستهان به من بلدان العالم الإسلامي من تونس ومصر إلى قلب الدولة العثمانية بإسطنبول كانت قد سبقت المغرب إلى انتهاج المسار المفضي إلى الإصلاح. وهكذا فكما مرت هذه البلاد بعصر التنظيمات كان على المغرب أن ينخرط منذ نهاية الأربعينيات في اتخاذ مبادرات إصلاحية شملت الميدان العسكري قبل أن تمتد إلى ميادين أخرى مثل الإدارة والاقتصاد والصناعة والتعليم. وواضح أن الغاية البعيدة من الإقدام على هذا التوجه إنما هي محاصرة تغلغل القوى الأجنبية باعتماد نفس وسائل تفوقها، بيد أنه لا بد من الوقوف عند بعض الظواهر الأساسية بهذا الخصوص. ففي نهاية المطاف ظلت مبادرات الإصلاح محدودة وسطحية، إذ لم تكتسب العمق والانتشار اللازمين لتصبح رافعة من روافع تحديث المجتمع برمته، وذلك على الرغم من تنوعها وامتدادها من جهة، ومن جهة أخرى فمما ترتب عن هذه المبادرات أن وضعت السلطة المخزنية والنخب أمام معضلة يصعب تجاوزها. فكلما انخرطت البلاد في توسيع مجال الإصلاح تقوى النفوذ الأجنبي بها وانقلبت الغاية المتوخاة من تلك المبادرات إلى ضدها. ومن هنا ألحت النصوص المغربية باستمرار على أن ما تعتبره القوى الأوروبية إصلاحا لم يكن في أعين المغاربة المعنيين سوى مطية لتحقيق المصالح الأجنبية. وهكذا عاش المغرب في هذه الدوامة خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، إذ ظل يتقدم خطوة ويتراجع أخرى في حمأة التنافس الاستعماري الذي بذل المولى الحسن جهده من أجل توظيفه بغية الحفاظ على استقلال البلاد، إلا أن بزوغ عهد التسويات السرية منها والعلنية بين القوات الاستعمارية التقليدية مثل فرنسا وبريطانيا والقوات الصاعدة مثل ألمانيا وإيطاليا في مستهل القرن العشرين من جهة، واشتداد أزمة البنيات المغربية الداخلية خلال العشرية الأولى من نفس القرن التي سميناها بعشرية القلائل من جهة ثانية، قد وفر للدولة الفرنسية فرصة التموقع كأول قوة استعمارية معنية بالشأن المغربي مع إشراكها لإسبانيا كطرف مهتم بمشاريعها الاستعمارية. نتوقف هنا مستمعين الكرام، مستمعاتنا الكريمات، متتبعي ومتبعات راديو منارات، ونضرب لكم موعدا في الحلقة المقبلة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
مجرى التاريخ
جولة إذاعية تواكب مجريات ومسارات التاريخ المغربي
بمنعطفاته وأبرز أحداثه.